الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والثاني وهو الأصح الأشهر ليس له ذلك، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحصل دلالته بفعله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول. فيقول: هل الأصل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: الأصل اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به، بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص، لأنه صلى الله عليه وسلم بين أننا سنة الظهر، ولم يقل: هذا الفعل مختص بي، وسكوته ضامن في جواز الاقتداء. ومن فوائده أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقد سبق في المسألة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأحاديث الواردة في الباب مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر شغل عنهما بتعليم وفد عبد الخيس، ثم أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين، ثم أخذها عنه جمع من أصحابه، وبقيت في جماعة من التابعين وتابعيهم، ووصل العدد في الأصحاب إلى نحو 18 صحابيا، وفي التابعين إلى أكثر من ذلك، ووصل العدد إلى 22 تابعيا، رووا أو صلوا الركعتين بعد صلاة العصر. الآن الإمام النووي رحمه الله تعالى يستدل بهذه القصة على مسألة توافق مذهب الشافعية، ولكن تزيد على مذهبهم شيئا آخر. أما ما يوافق مذهب الشافعية، فإن الشافعية رحمهم الله يجوزون الصلاة في وقت الكراهة إن كانت من ذوات الأسباب، كان لها سبب. فقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما فاته من صلاة سنة الظهر الوعدية بعد صلاة العصر، فإذا الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الكراهة بعد العصر على كلامهم هو صلاة السنة الوعدية التي لها سبب. قيل لهم: هذا تحكم، والتحكم أن تأخذ بالحديث نفسه في مسألة وأن تتركه نفسه في مسألة أخرى، كما ذكر ابن رشد لما ذكر مشروعية الجمع بين الظهر والعصر، فقال كلاما حسنا في بداية المجتهد لما ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 7 و8 من غير خوف ولا سفر. وقلنا في عدة دروس في الجمع: 7 أي الصلاة بين المغرب والعشاء، و8 أي الجمع بين الظهر والعصر. قال الإمام ابن رشد: وصوب الشافعي مالكا إذ أخذ بجزء من الحديث وتأول جزءه الآخر. لما تنظر في كتب المالكية تراهم يحتجون بهذا الحديث، وهو حديث ابن عباس، على مشروعية الجمع بين الصلاتين، وهم لا يرون مشروعية الجمع بين الظهر والعصر، وإنما يرون مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء، فأخذوا بجزء من الحديث الذي فيه مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء وتأولوا جزءا آخر. ولذا عبارة ابن رشد في بداية المجتهد جميلة ودقيقة وفيها انصاف، ومذهبهم وهو مالكي المذهب يقول صوب الشافعي مالك إن أخذ بجزء من الحديث وتأول جزءا آخر. وهكذا الشافعي، ما حكم صلاة الركعتين بعد صلاة العصر عندكم؟ قالوا خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشرك. كيف تستدلون بهذا الحديث على جواز صلاة الركعتين في وقت الكراهية؟ قال عندنا وجهان. الوجه الأول أن الهاتان الركعتان سنة وليست خصوصية، وهذا قول، وهذا الوجه قال به المتولي من أصحابنا من علماء الشافعي. قال الوجه الثاني أن الخصوصية في أول أداء الركعتين، أول ما أدى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين لما فاتته في أول مرة كانت قضاء سنة الظهر القبلية، فهذا أمر عام للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. لكن لما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين، وأصرح النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين على وجه الدوام والثبات بعد تلك الحادثة، هذا الفعل إنما هو من خصوصياته، هذا الفعل إنما هو من خصوصياته. كلام الإمام النووي رحمه الله فيه نفس تأصيلي جميل، نقص مع بعض الألفاظ. ننظر الآن للوجه الثاني إخواني، أهمية هذا الدرس أن نتعلم منهجا في فهم كلام العلماء وفي توجيهه وفي قبوله أو مناقشته أو رده أو تعليقه. فالقراءة النصية هي أكثر ما يستفيده الطالب من شيخه بخلاف السماع. لذا ينبغي أن يكون كما أقول دائما طالب العلم ينبغي أن يكون معه الكتاب، ينبغي أن يقلد الفوائد على حواش الكتاب. وقد قال قديما سخن الكتاب يضع لك فوائده، إن سخنته ضاءت لك الفوائد، سخن الكتاب تضع لك فوائده. يقول الثاني قال وهو الأصح الأشهر أي عندنا، إذن ليس الأصح الأشهر ما قاله الذي قاله المتولي. يقول الأصحاب في وجهان، يقول ليس قولان وجهان، فرق بين الوجه والقول والرواية. ما الفرق بين القول والرواية؟ الرواية يكون الخلاف فيها من أصحاب الإمام الشافعي، الرواية يكون الخلاف فيها الشافعي قال قولا واختلف أصحابه، فيقال في هذا الخلاف إيش؟ فيها روايتان. لما الإمام الشافعي يقول أكثر من قول نقول فيه فيها قولان. لما يخرج متأخرو الشافعية على أصول الإمام الشافعي المسائل والإمام ليس لها فيها، ليس له فيها قول، يقال فيها وجهان أو ثلاثة وجوه أو أربعة وجوه. فهذا الكلام مسألة التي نبحثها فيها وجهان، يعني الإمام رحمه الله صاحب المذهب الإمام محمد بن إدريس لم يقل شيئا في المسألة، وإنما فرع أصحابه على أصوله فقالوا فيها وجهان. الوجه الأول أن هاتين الركعتين مستحبتان على ظاهر كلام الشافعي لأنه يؤخذ بالأدلة، وكان يقول إذا رأيتموني رويت حديثا عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أعمل به فاعلموا أن في عقلي شيئا، إذا رأيت الحديث يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فرموا بقول عرض الحائط. كان يقول رحمه الله قال له أحدهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة كذا كذا وكذا فما قولك؟ فغضب وقال السائل سبحان الله أتراني خارجا من كنيسة؟ أترى على وسط زمارة؟ ترى جالس بدل الزمة؟ ترى على وسط زمارة؟ تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولك أنت، وهل قولي إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما من قول في ظاهره موافق للنصوص الشرعية إلا وللشافعية في قول، إلا وللشافعية يعني بعض الأئمة يقولون به وغيرهم. ولا تصدق أن هنالك حديث لم يعمل به الفقهاء، لا تصدق، وإياك أن تردد أن الحديث تسلب حجيته إن لم يعمل به الفقهاء. بعض الناس ينظر إلى العمل، فإن وافق العمل الحديث احتج به، وإن لم يوافق العمل الحديث لا يحتج به، فيجعل العمل حاكما على الحديث، وهذا خطأ. فالحديث هو الحاكم على العمل، لكن لا بد من الاستضاءة بفهم العلماء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يورث طلبته قوله إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام، إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام، ومقولته حملت على وجهين. الوجه الأول إياك والمسألة التي لم يسبق إليها أحد من المعتبرين من السابقين، ومنهم من قال أن مراده إياك والمسألة التي ليس لك بها إمام، أي إياك والمسألة التي ليس لك بها دليل، المراد بالإمام الدليل في كلامه. منهم من حمل الكلام على هذا، لأن الإمام أحمد لما نشأ وقد جمع ما لم يجمع أشياخه لا مالك ولا الشافعي من الأحاديث والآثار، وكان يدعو إليها بقوة، كان فقهاء زمانه يعجزون عن مناقشته لشدة روايته وكثرة اطلاعه، فكانوا يزعمون الإجماع، كانوا يقولون الإجماع على خلاف ما تقول، الإجماع على خلاف ما تقول. فكان الإمام أحمد يقول عبارة يعني مدوية اشتهرت كثيرا عنه، وقالها في كثير من المناسبات. كان رحمه الله تعالى يقول من ادعى الإجماع فقد أخطأ، من ادعى الإجماع فقد وهم، من ادعى الإجماع فقد كذب. وليس مراده بهذه المقولات إنكار حجية الإجماع، وإنما مراده إنكار الإجماع على المسألة التي يتباحثها معهم، إنما مراده إنكار الإجماع على المسائل التي يتحدث معهم بشأنها. إذن حتى نخرج من هذه المسألة وهي مهمة، الشافعية قالوا لنا وجهان. الوجه الأول نقول بالأمرين، وزال ما يسمى بالتحكم. الأمر الآخر نثبت أن أول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين كانتا قضاء ولم تكن نافلة، وحينئذ النظر إلى أول صديق النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتج به على أنه يجوز أداء صلاة التطوع في الوقت المطلوب. قال الإمام النووي قال وهو الأصح الأشهر ليس له ذلك، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحصل الدلالة بفعله في اليوم الأول. يقول يعني أنا فقط الأصح والأشهر عند الشافعية، يقول فقط يؤديها في اليوم الأول، وما بعد اليوم الأول تكون من خصائص. هذا كلام الشافعية. فإن قيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بأن في اعتراف الآن نريد نبحث مسألة خصوصية، والقول بالخصوصية ليس هو الأصل، الأصل في فعله العموم. ومتى زعمنا أن هذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم احتجنا إلى دليل، وورد في المسألة التي تساعد على القول بالخصوصية ثلاثة أدلة، ولكنها كلها ضعيفة لم يثبت منها شيء من حيث النقل، وتأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. قلنا الأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وعدم التخصيص، إذا أراد الله التخصيص نص عليه، فقال خالصة لك من دون المؤمنين في المرأة الواهبة نفسها لنبينا صلى الله عليه وسلم. قلنا الأصل الاقتداء به وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به، بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص، وهي أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أنها سنة الظهر ولم يقل هذا الفعل مختص به، وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء. ما أجابنا بعد، هو قال أن القضاء في المرة الأولى، وفي المرات الأخرى لما أثبتها ما كانت قضاء سنة الظهر في المرات الأخرى، ولا يجوز لنا أن نفهم النصوص فهما بعيدا عن فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم. كيف نقول بخصوصية والحديث الذي أورده الشارع فيه أن أم سلمة قد صلت هاتين الركعتين وأن عائشة قد صلت هاتين الركعتين، فكيف نقول بخصوصية؟ هو الحديث الذي بين أيدينا أن ابن عباس واثنين من الصحابة المسور بن مخرمة وثالث بعثوا لعائشة كيف تصلي في وقت كراهة، أنت تصلي كيف تصلي عائشة التي تصلي، فماذا فعلت عائشة؟ قال سلوا من؟ أم سلمة تصلي، ميمونة تصلي، جمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعدد من التابعين يصلون هذين الركعتين، كيف تكون بخصوصية؟ النص الذي معنا يعني كيف يتجاوز الإمام النووي الشارح وهو إمام كبير متفنن عالم رباني نحسبه والله حسيبه مبارك، كيف يعني نقول بخصوصية وهو الذي يشرح أحاديث ظاهرة جدا أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلين هاتين ركعتين؟ القول بالخصوصية قول يحتاج دليل، بل الدليل قائم أولا هو يحتاج دليل والدليل لم يأتي به، ثانيا الدليل قائم على عدم الخصوصية. أما من دعم الخصوصية فقد احتج بثلاثة أحاديث، فاحتجوا بحديث أخرجه الإمام الطبراني في الأوسط والحديث عن عائشة قالت فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل العصر فلما انصرف صلاهما، قالت ثم لم يصليهما بعد. هذا حديث ضعيف، بل هذه الزيادة ثم لم يصليهما بعد زيادة شاذة، بل هي منكرة، لأن في صحيح مسلم تقول كان إذا فعل شيئا أثبته، وهذا الحديث مداره لفظ ولم يصليهما بعد مداره على أبي يحيى القساب، وأبو يحيى القساب ضعفه الإمام أحمد وضعفه الإمام أبو زكريا يحيى بن معين. هذا دليل من أدلة القائلين بالتخصيص. الدليل الثاني الذي أيضا يزعمون أنه صار عند الإمام الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي صاحب الجامع المشهور أسند إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، قال ثم لم يعد. وهذا الحديث أيضا مداره على جرير ابن عبد الحميد الضبي عن عطاء ابن السائب، وعطاء ابن السائب اخترق، ورواية جرير ابن عبد الحميد الضبي عن عطاء ضعيفة، عطاء ابن السائب اخترق وجرير روى عنه بعد اختلاطه لا قبل اختلاطه. فحديث ابن عباس الذي عند الترمذي أيضا اسناده ضعيف، والحديث الثالث أيضا أخرجه أحمد المسند وأبو داود من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال ويواصل وينهى عن الصلاة بعد العصر ويصلي ركعتين. وقلنا في الدرس الماضي مدار هذا الحديث على محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي الذي هو صاحب السيرة النبوية وهو مدلس، وجميع طرق الحديث فيها عن عنت محمد بن إسحاق وعن عنت المدلس تعيد الرواية، ونحن حتى نصحح هذا الحديث نحتاج إلى التصريح بتحديثه. فهذه الأحاديث الثلاثة لو صحت أو صح بعضها لاحتمل الأمر أن نقول بخصوصية في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تصح ولم تثبت فنبقى على العموم وهو الأصل، وقد دلت كما ذكرنا عار السلفي على العموم، ويجوز الاستدلال بصحة الصلاة في وقت الكراهة نظرا للأمر الأول، ولكن فيما بعد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والوقت الذي بعد العصر ليس وقت كراهة ما لم تغب الشمس ما لم تصفر الشمس، والشرع ألينا كما يأتينا في الباب الآتي وحصر حد الكراهة فمنع الشرع الصلاة عند الغياب غيوم الشمس سقوط الشمس وإلى أن تسقط، فإن سقطت فيستحب أداء ركعتين قبل فرض المغرب، وهاتان ركعتان قال بهما وفعلهما جمع من السلف. لكن نظرا لأن الناس لا يضبطون الأوقات فلا يحسن إشهار هاتين الركعتين، وعمر كان يصليهما ويضرب على إشهارهما، وضرب عمر محمول على أمرين كما تبين معنا بالروايات التي أوردها الإمام الطحاوي في شرح معرفة الآثار، محمولة إما على الوصل أن توصل الركعتين بالفريضة مباشرة، وإما على الاسترسال حتى تؤديا في وقت الكراهة والإنسان لا يشعر، ولذا يسن لمن يقتدى بهم من أهل الفضل إن صلوا هاتين الركعتين أن يلحظ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ما يصليهما أمام الناس، وإنما كان يصليهما في بيته درءا لمفسدة الاسترسال وأدائهما في وقت الكراهة. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: ومن فوائده أن صلاة النهار مثنى مثنى لصلاة الليل، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقد سبق في مسألة.
إذن من فوائد الحديث أن صلاة التطوع الأصل فيها ركعتان. طب من صلى قبل ظهر أربعا وبعد ظهر أربعا كرم الله وجهه النار رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، كيف تصلى؟ لا حرج تصلى مثنى مثنى، يعني تصلى ركعتين وتسلم، تصلى ركعتين وتسلم. في رواية عن الترمذي تأذن بالوصل، شوف في الظهر تأذن بالوصل جلس فسلم على ملائكة الله، فهذه رواية يعني تأذن بالجلوس التشهد الأوسط، لكن الأصل في أداء الركعتين مثنى مثنى. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، وعلق ذلك عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمار بن ياسر وأبو ذر وأنس بن مالك وجابر بن زيد وعكرمة والزهري آخر ثلاثة من التابعين. وقال الإمام البخاري رحمه الله: وقال يحيى ابن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من صلاة النهار. فإذا الأصل في صلاة السنة أن تكون مثنى مثنى، الأصل في صلاة السنة أن تكون مثنى مثنى والله تعالى. أما زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فمن زاد كلمة النهار خالف عددا كبيرا وجما غفيرا من أصحاب الزهري، فمنهم من أعلها بالشذوذ. وصلاة الليل النهار مثنى مثنى قامت على غير ذكر النهار في الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم، والذي يتأمل ما أورده الإمام البخاري تحت التبويب المذكور سابقا يعلم ذلك علما يقين. والله المستعان، عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: من كان إذا تعاون في المصائب والمهمات بدأ بلا ذنبها، ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحديث قوم في الإسلام وترك سنة الصلاة حتى تركها، لأن الاشتغال بأشكالهم
إذا تصالح إخوان ليس الفقيه الذي يميز بين الخير والشر، وإنما الفقيه الذي إن تزاحمت الخيور والشرور اختار أخير الخيور وابتعد عن شر الشرور. وهذا الإجمال نحتاجه في هذا الزمان، لأن الخير الخالص عزيز ونحن نحتاج إلى الخير الغالب، فإذا اضطر الإنسان بأن يرتكب منهيا فإن كان فقيها يرتكب شر المحاذير، وإن اضطر أن يفوته شيء من خير فإن كان طالب علم وفقيها يفوته أدنى الخيور. فالذي يميز بين الخير والشر المسلم. وفي هذا الحديث فائدة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قوم أخذ من الصدقات وهي ركن من أركان الإسلام أو الدولة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة تجعل الأمة تقوم وتنهض، ثم بعد ذلك سألوه فأرشدهم وعلمهم صلى الله عليه وسلم، ففعل ركنا ووضع الزكوات أموال الزكوات في أماكنها، ثم علمهم ما يلزمهم، وشغل في ذلك عن أداء كعتي فرض، عن أداء كعتي سنة الظهر العادية. إذا تزاحمت الواجبات، إذا تزاحم فرض وسنة، أيما تقدم؟ فرض. يعني إنسان يعلم صديقا أو جارا يحتاج صدقة وماله قليل، والمال الذي يدخل عليه لا يكفيه لنفقة أسرته، أيهما أفضل، أن ينفق ماله نفقة على أسرته أم يتصدق؟ النفقة على الأسرة واجب والصدقة سنة. رجل عنده مال لا يوجه الزكاة ويذهب للعمرة، أيهما أفضل، رجل مزكي لا يعتمر أم رجل يعتمر ولا يزكي؟ أصبح إخواني أهل الديانة، أصبحت العبادات تؤدم شهوات، تؤدم شهوة، يعني لصاحبها شهوة ولذة، واللذة والشهوة هي التي تسوقه إلى ذلك. صاحب العبادة لا يحمل على نفسه، تراه قريبا من رحم فاجر وبعيدا عن رحم أقرب من الفاجر وهو تقي وبعيد عنه وهو أقرب إليه، تقي أقرب إليه. رجل دخل والإمام في الصلاة يبدأ بالفاتحة ما يبدأ دعاء الاستفتاح، إذا شككت هل تكمل الفاتحة أم لا مع الإمام، ابدأ بالفاتحة اترك دعاء الاستفتاح، اشترى عليه سنة وفرض، ايش تعمل؟ تبدأ بالفاتحة وهكذا. فإذا هذا الحديث يفيدنا هذه الفائدة المهمة. نعم. قولها مرده قول من؟ قول عائشة، المراد قول عائشة في الحديث رقم 299. نعم.
قال قول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط، يعني بعد يوم رفع القلب،
يعني من الوقت الذي شغل فيه، وليس من أول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة، من ذاك الوقت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر عندي قط. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين العصر في غير المرة، زيادة عن المرة الأولى، إيش كانت؟ إيش قضاء؟ كانت إيش؟ نافلة. هذا ماذا يفيدنا؟ يفيدنا أن العابد وأن المتطوع قبل أن يفعل التطوع عليه أن يفحص قدرته، فإن كان يثبت فعل، وإن كان لا يثبت يروض نفسه حتى يثبت. من أراد أن يصلي صيام الليل الضحى، من أراد أن يصوم تطوع، تفحص قدرتك، تستطيع تثبت تفعل، ما تستطيع تثبت روض نفسك حتى تثبت تفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أي صالحا أثبته، هذا هدي النبي في طاعات العبادات، ليس كهدي بعض الناس يوم شمالي يوم يماني وآخر من آخر الساعة. النبي أخبرنا في آخر الزمان الرجل يصبح مؤمن يمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر، تقلب التحول في أهل آخر الزمان، والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم صحبه كان إذا فعلوا فعلا أثبتوه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قليل دائم خير من الكثير المقصر، أفعل فعلا قليلا دائما. والسعيد من كان له شيء من فعله الدائم خبيئة بينه وبين الله، فإن وقع في ورطة توجه إلى الله بهذه الخبيئة. ولذا الخبيئة هي من منهج السلف الصالح، كان للواحد منهم سر مع ربه يعمل عملا صالحا لا يدري لي أحد، من صدقة، من خدمة لفقير المسكين، من صلاة ركعتين، من صيام يوم، ما يدري لي أحد. وإذا وقع في ورطة سأل الله بتلك الخبيئة. هذا شأن اليقظين، شأن الفالحين، صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال
رحمه
الله:
ومن
يتق الله
إذا كان يصليهما قبل العصر، المراد ليش قبل العصر؟ قبل دخول وقت العصر، حتى يتتواءم هذه الرواية مع الروايات السابقة. في الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بعد الظهر، وهنا في الرواية ما صلاهما قبل العصر. ليس المراد قبل العصر عن السنة القبلية للعصر، وإنما المراد ما صلاهما قبل دخول وقت العصر. فلما يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاهما قبل دخول وقت العصر، تكون هاتان الركعتين تكونان إيش؟ سنة الظهر بعد المغرب. نعم. فرغنا نأتي الباب الذي بعده. الباب الذي بعده فيه استحباب الركعتين قبل المغرب، لكن لابد من قيد. فليت النووي قال باب استحباب الركعتين بعد الغروب وقبل صلاة المغرب، بعد سقوط قرص الشمس وقبل صلاة المغرب، فليته قيدها بهذا الشيء. نعم. فالإمام مسلم يعني حصر لك الكراهة حصرا رائعا، حصر لك الكراهة من أين تبتدئ وأين تنتهي. ففيما مضى ذكر بداية حديث النهي عن الصلاة بعد العصر، ثم ضيق البحث فحدد الكراهة بأنه يجوز صلاة ركعتين بعد العصر. وقلنا ما لم يتحرى الإنسان غروب الشمس أو سقوط قرص الشمس أو غياب أو صور الشمس أو وجوب الشمس لا تكون. أما نهاية الكراهة إنما تكون بمجرد سقوط قرص الشمس، فمتى سقط قرص الشمس تزول الكراهة ويسن. ماذا يسن؟ يسن أداء ركعتين سنة المغرب القبلية التي يثبتها أهل الحديث، ولكن هاتين الركعتين أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليهما. وقد ألف الإمام جمال بن القاسم رسالة تبعث قديما في دمشق في مشروعية هاتين الركعتين، وبوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في الباب 35 من كتاب الصلاة، فقال في صحيحه: باب الصلاة قبل المغرب، باب الصلاة قبل المغرب. وأورد فعلا بالسلف من الصحابة والتابعين على أنهم كانوا يصلون قبل صلاة فرض المغرب ركعتين، لكن شريطة أن تكون قرص الشمس قد سقطت. فالإمام مسلم فيما سبق وفيما لحق حصر وقت الكراهة حصرا قويا دقيقا جدا، فهذا من فقهه، ما تكلم ولا كلمة. لكن طريقة إيراد الأحاديث، طريقة ترتيب الأحاديث، هذه سمة لا بد من التركيز عليها عند من يقرأ صحيح مسلم. نسمع صنيع الإمام مسلم، وقد أورد حديثا واحدا وهو حديث أنس بن مالك، أورده من طريقين، رواه اثنان من أصحاب أنس عنه رضي الله تعالى عنه، مختار بن خلف وعبد العزيز ابن صهيب البناني وكلاء الأول كوفي والثاني بصري. وأنس بن مالك كما تعلمون مر معنا حديث أن بعض الأصحاب زاره في بيته في البصرة، كان له بيت في البصرة. نعم نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الاستفادة ركعتين قبل صلاة المغرب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو فضيل جميعا عن ابن فضيل. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فضل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هما؟ قال: كان يرانا نصلي بهما فلم يأمرنا ولم ينهنا.
هذا الإسناد رباعي أم خماسي أم سداسي؟ هذا الإسناد رباع. طب هذا الإسناد رباع، لا يغرك التخويل أو اجتماع اثنان في طبقة واحدة. فشيخا مسلم أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب محمد بن علاء الهمداني طبقة، قال جميعا عن ابن فضيل، ابن فضيل محمد ابن فضيل بن غزوان الضبي صاحب كتاب الدعاء. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن فضيل. أبو قريب قال ابن فضيل، وأبو بكر بن شيبة قال محمد بن فضيل. هاتان طبقتان، ابن فضيل الطبقة الثانية، عن مختار بن فلفل الذي رواه عن أنس، مختار طبقة ثالثة، وأنس بن مالك طبقة رابعة. الحديث رواته من أهل الكوفة إلا أنس البصري، ومع ذا من المذكورين من أهل الكوفة، إسناد رباعي من أهل الكوفة، مختار بن فلفل مولى عمرو بن فريد الكوفي. قال مختار: سألت أنس بن مالك عن التطوع عن التنفل بعد العصر فقال، أي قال أنس: كان عمر يضرب الأيدي على الصلاة بعد العصر، يضربهم حتى لهم على ترك الصلاة بعد العصر. في بعض نسخ صحيح مسلم كان عمر يضرب بالأيدي بدل يضرب الأيدي، هذه الرواية عمر يضرب الأيدي، الأيدي به المفعول ألبه، فالمضروب اليد، لكن في بعض نسخ مسلم كان عمر يضرب بالأيدي، يعني كان يضرب باليد ولا يضرب بالدرة، ولكن هذه الرواية وإن كان في بعض نسخ مسلم الأيدي أصح، لما ثبت في موطأ إمام كان عمر يضرب بالدرة على الصلاة في هذا الوقت في بعد العصر. تأمل معي الآن دقة الإمام مسلم، لملم الموضوع لملم ما سبق. طبعا قلنا عمر ليش كان يضرب، لما قالت عائشة وهي مع عمر، هو الرواية ذكرها مسلم، قالت عائشة وهي مع عمر، وعمر كان يصلي ركعتين، كان يضرب ويصلي، وضربه متأول على حالات ذكرناها في هذا الدرس وفي الدروس السابقة. قال أنس: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، صلاة، يضرب الأيدي على صلاة، أي صلاة، صلاة نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق إثبات، نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، على أي صلاة. طبعا المراد التطوع يقينا، لأن السؤال عن التطوع. وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس كنا، قول الصحابي كنا في حكم الرفع، فكيف وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وصوت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر إقراره في هاتين الركعتين، ذكر الإقرار، ففي الحديث وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس. انتبه، حتى الكراهة تزول الكراهة عند غروب الشمس، كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، لذلك الكراهة. ومسلم حصر الأول حصر الآخر، قبل صلاة المغرب، بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، يعني مجرد ما تغرب تصلي ركعتين. فقلت، أي قال المختار بن فلفل، فقلت له لأنس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما، أم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل المغرب بعد غروب الشمس؟ قال: كان يرانا يصليهما، كان يبصرنا حال صلاتنا لهاتين الركعتين، فلم يأمرنا بالمواظبة ولم ينهنا، لم يزجرنا، لم يأمرنا بالمواظبة على هاتين الركعتين، ولم ينهنا صلى الله عليه وسلم ولم يزجرنا عن أداء هاتين الركعتين. وهذا منه إقرار وسنة ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره، فكل شيء رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره يصبح من دين الله. فإقراره صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الباب حجة. ثم ذكر مسلم طريق آخر، طريق عبد العزيز بن سهيل، نسمع الطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا شيبان بن طهور قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو بن سهيل عن انس بن مالك قال: كنا بالمدينه فاذا اذن المؤذن بصلاه المغرب اتبعوا السواري فيرفعون ركعتين وركعتين حتى ان الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب ان الصلاه قد صليت من كثره من يصليهما.
هذا الحديث ايضا رباعي، وهذا الحديث رواته بصريون إلا شيبان بن فروخ شيخ مسلم فهو أولي، وعبد الوارث هو ابن سعيد العنبري أبو عبيدة البصري، وعبد العزيز بن صهيب أيضا بصري كنان. عن أنس بن مالك قال: كنا، أي كنا زمن كوننا بالمدينة. طبعا غير الحديث أي في البصر، يحدث عبد العزيز بن صهيب البصري بما كان يفعل أنس مع وما يراه أصحاب من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلون بالمدينة. يقول: كنا بالمدينة زمان كوننا بالمدينة، ويروي ما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. كنا بالمدينة فإذا، قالوا إذا، رواية البخاري حذف الفاء، قالوا هذه الفاء زائدة من الرواة، وهي إذا كان، إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب. تفهم؟ أذن المؤذن لصلاة المغرب، إذن متى كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب؟ بعد دخول الوقت. ومتى يدخل الوقت؟ بعد غياب برص الشمس، ركعتين بعد غروب الشمس في الرواية السابقة. هنا قال: إذا أذن المغرب. قال: فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب صدر السواري، المبادرة معناها المسارعة، السرعة، فكانوا يتسارعوا إلى سوار المسجد وإسطواناته، اتخاذ هذه الإسطوانات، فالإسطوانة هي السارية، كانوا يتخذونها سترة، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلون إلا إلى سترة، ولذا ذهب غير واحد بماء الحديث إلى وجود السترة، والحديث الذي رواه ابن عباس وهو عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار، فقال العلماء الفقهي: صلاة النبي إلى غير جدار دلت على مشروعية السترة وأنها سنة وليست بواجب، فرد عليهم المحدثون فقالوا: لا يلزم من عدم صلاته إلى جدار أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة. فقد زاد ابن خزيمة بإسناد صحيح في الحديث نفسه: صلى إلى غير جدار في منى ووضع عنزة بين يديه، ولذا لا نعلم نصا البتة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سترة، لا نعرف نصا أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سترة في صلاته، والأحاديث التي فيها الخط كان يخط خطا كلها أحاديث باطلة كما قال الإمام مالك وأقره الحافظ بن حجر في المكث عن المصطلح. والصنعة الحديثية تقضي ببطلان أحاديث الخط، أن النبي كان يخط خطا ويجعل الخط سترة كما يفعل كثير من الناس هذه الأيام إذا أراد أن يصلي يشلح الغطرة الحطة القلنسوة ويجعلها للمدين ويجعلها سترة، فهذه كلها لا تصلح، هذه ليست سترة، وهذه حديثة صحيح ولا بد من السترة. الصحابة كانوا يبادعون يتسارعون على وجه فيه كثرة، يعني جزء من الأصحاب مجرد من أذن المؤذن يقومون ويصلون ركعتين، ولكن هاتان الركعتان لا تؤديان إلا إسطوانات المسجد، وفي هذا إشارة إلى أن إسطوانات المسجد النبوي كانت كثيرة، السوار كانت كثيرة. فيقول حتى فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب تدر السوار فيركعون أي يصلون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد أي في ذلك الوقت في وقت صلاتهم، فيحسب أي يظن أن الصلاة أي صلاة المغرب فريضة المغرب قد سليت، فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من أدائها من كثرة من يصليهما، من كثرة الأصحاب الذين كانوا يصلون هاتين الركعتين قبل المغرب. الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 502، أخرجه في موطنين، الإمام البخاري الموطن الأول برقم 502 في كتاب الصلاة، وضرب عليه بقوله باب الصلاة إلى الأسطوانة، وأورد لفظا جميلا فيه قال أنس لفظ الإمام البخاري في الموطن الأول قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السوار عند المغرب. أتى بالرواية مختصرة، والمراد بالكبار كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البدريون الخلفاء الراشدون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرون بالجنة. يقول أنا لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. إذن هاتان الركعتان معروفتان مؤديتان من قبل كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الموطن الأول الموطن الآخر، هذا الموطن الأول، والموطن الآخر عند الإمام البخاري أخرجه أيضا في كتاب الصلاة برقم 625، وبوب عليه بقوله باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الصلاة، كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الصلاة. وأورد حديث أنس هذا بلفظ كان المؤذن إذا أذن دون فهم كما عندنا، كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون، يخرج ويراه يصلون ركعتين قبل سنة المغرب، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب. وفي الحديث الزيادة ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. ثم ذكر الإمام البخاري أن راويين روايا هذا الحديث عن شعبة، وقال ورسل شعبة لم يكن بينهما إلا قليل، أي لم يكن بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب إلا قليل. فهاتان ركعتان يقول أهل العلم يسن التجوز بهما ويسن عدم تطويلهما. وقد يقول قائل إن هاتين الركعتين إنما المراد بهما الركعتان بين الأذان والإقامة، والأمر ليس كذلك، وإنما المراد بهاتين الركعتين الركعتان خاصتان بوقت المغرب قبل فرض المغرب يسن الأداء ركعتين، أقر النبي الأصحاب عليهما لم يواظب عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، فهما كأداء ركعتين قبل الصلاة العصر، فهما ركعتان سنة ولكنها ليست براتبة، سنة ليست براتبة. ولذا الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه في كتاب الصلاة الباب 35 فقال باب الصلاة قبل المغرب. وأسند عن عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ذكر ذلك ثلاثة، ثم قال الرابعة لمن شاء قال كراهية أن يتخذها الناس سنة. فالقصد فيما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن واظب عليه وما فعله وتركه أن نفعله ونتركه، وما فعله على وجه غالب نفعله على وجه غالب، وما فعله على وجه مغلوب نفعله على وجه مغلوب، فلا يكون الغالب مغلوبا ولا يكون المغلوب من هديه صلى الله عليه وسلم غالبا في هدينا. هذا الذي تقتضيه الأدلة أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما وكيفا، وأن ننظر إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم، وأن نصيب السنة كلها، وأن نتعلمها وأن نعلمها. والدليل الصريح الواضح على سنة ركعتي المغرب ما أورده الإمام البخاري على إثر هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. ثم قال بعد الثالثة: لمن شاء. قال لمن شاء، ثم علل الراوي فقال: كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي أن يتخذها طريقة، وأن يجعل الناس هاتين الركعتين كركعتين السنن الرواتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتركهما، ولكن الأصرح من هذا على مشروعية ركعتي سنة المغرب ما أخرجه الإمام البخاري بسنده إلى مرثد بن عبد الله اليزني وهو تابعي مصري. فمرثد بن عبد الله اليزني يقول: أتيت عقبة بن عامر الجهني، وعقبة بن عامر صحابي مصري شهد فتح مصر فتح مصر وبقي فيها وكان قاضي مصر. يقول مرثد: أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم؟ أبو تميم صحابي كبير مخبرا، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، مات ولد في عهده ولم يره، واسمه عبد الله بن مالك الجيشاني، قرأ القرآن على معاذ، وكان فقيها عابدا. فيقول التابعي، يقول مرثد لعقبة، يقول مرثد تابع الحديث لصحابيه: ألا أعجبك من أبي تميم؟ ألا أذكر لك شيئا تجعلك تتعجب من أبي تميم؟ أراد تنقيص أبي تميم عند الصحابي. فقال الصحابي، قال عقبة سأله فقال مرثد يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، هذا أبو تميم يصلي ركعتين قبل المغرب. وفي هذا إشارة إلى أن هذه السنة قديما هجرت عند أهل مصر زمن الصحابة، وهناك إشارات في الحديث الصحيحين أن الناس هجروا بعض السنن، مثل ما مر بنا في الأضحية حديث سعيد بن مسلم عن أم سلمة: إذا هل هلال في السجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من ظهره ولا من شعره، لما دخل الحمام فإذا الناس يتنورون ويأخذون من أواطرهم. فقال واحد، قال سعيد يحدث عن أم سلمة هذا مكروه، فخرج الذي سأل على عن سعيد فأكد له الحديث. فالسنة قد تخفى، ومن بديع مؤلفات الحاكم محمد بن عبد الله وعبد الله بن الثابوري صاحب المستدرك سنن تفردت بها بعض الديار، بعض الديار بعض الأمصار تفردت بسنن، وهذا الكتاب مفقود ويا ليتنا نجده. يقول: ألا أعجبك من أبي تميم؟ أركع ركعتين قبل صلاة المغرب. قال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله، ما قال بإذن الإقامة، يركع ركعتين قبل المغرب. فقال عقبة الصحابي: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مرثد: قلت وما يمنعك الآن؟ قال: شغل، فقاضي ومفتي، فهذا يشغلني. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن هذه السنة علمها تابعي مصري وكان يفعلها. وفي حديث أنس الباب إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأصحاب عليه على هاتين الركعتين، وإشارة إلى أن جمعا كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم كبار الأصحاب كانوا يصلون هاتين الركعتين. نفس الإمام النووي كما يأتينا في أول الدرس القادم إن شاء الله نفسه قوي غاية وعنده حب بالاتباع شديد في إثبات كلامه في شرح هذا الحديث يرقص له القلب ويطرح العبد في كيف أنه يعني ترك منهبه وأنه دافع عن هاتين الركعتين دفاعا قويا بعبارات قليلة لكنها كلها تدور مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله في درسنا القادم ولعلنا الذي بعده ندخل على صلاة الخوف ومودنا في صلاة الخوف أن نمثل الصلاة نبين تطبيق العملي كيف هي حالات صلاة الخوف حتى إن فتح الله لنا باب الجهاد نجاهد جهادا شرعيا صحيحا قائما على علم وتعلم ونعلم كيف يصلون صلاة الخوف. يعني مر بي بعض الإخوة المجاهدين في الشام فكنت أسألهم يصلون الخوف قبل ما نعرف كل الجهاد اليوم في سبيل الله اسمًا لا حقيقة إلا من رحم الله قد تصح في سبيل الله نوايا لكن في واقع الحال نسأل الله الرحمة نسأل الله المغفرة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. يقول بعض الإخوة لماذا قال مسلم في الحديث قال أبو بكر وأبو بكر شيخه الأول أعيد لفظ الإمام مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن الفضائل قال أبو بكر حدثنا محمد بن كريب أعاد لأن في هذا إشارة إلى أن أبو بكر بن أبي شيبة تفرد بقوله حدثنا محمد بن الفضائل أما أبو العلاء فلم يقل حدثنا ولم يقل محمد وإنما قال ابن الفضائل قال ابن فضيل مسلم دقيق جدا وأنيق جدا. قلت لكم لو رأينا مسلم أصلاً جوعنا وإياكم وإياك الجنة أنا أظن مسلم سيكون لو رأيناه يعني صاحب لباس وناقة ويعني له ذوق رفيع مسلم أبهم أداة التحمل بينه وبين شيخه الثاني وهو أبو قريب أم العلاء قال جميعا وتيقن أنه سمعه مع جماعة من أبي بكر بن شيبة فقال قال أبو بكر حدثنا أبو بكر بن شيبة أما مع ابن فضيل أبهم طريقة السماع ولعله نقله من كتاب وابن فضيل مؤلف له كتاب اسمه الدعاء مطبوع لعله ما سمعه لعله نقله من نسخة. فمسلم لا يفعل شيئا إلا لحكمة وهو القائل كما أسند الخطيب عنه بإسناد صحيح قال ما وضعت شيئا في الصحيح إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة. فالسؤال جيد وجمع عن ابن فضيل ولم يذكر أداة تحمل بين الشيخ الثاني وابن فضيل لكن الشيخ الثاني ما قال محمد قال ابن فضيل أما أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل فأفادنا التصريح بالاسم بمحمد وعما علينا أداة التحمل التي أخذها عن أبي العلاء وهذه قصة متناهية. جزا الله أخانا السائل خيرا. طيب نعود للأسئلة. يقول أحد الإخوة يوجد لفظ أن أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أفنقضيهما إذا فاتتا فقال لا نقضيهما إذا فاتتا قالت لا. قلنا القضاء اسم شرعي يطلق في العهد الأول على غير الإطلاق في العهد الآخر. ما أدركتم فصلوا وما أدركتم فصلوا. الله يقول فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. أن القضاء في الآية غير القضاء المعروف اللي هو أداء الصلاة في غير وقتها. وقررنا الحكم أن الذي تكافل لا يقضي وأن الذي تفوته بشرور أو نسيان الفريضة أو النافلة يقضي. قررنا هذا وقلنا دل على هذا مجموع ما ورد في الباب بالنصوص ودل على هذا تأصيل بديع لأهل العلم في مبحث الأصول وهو راجح من قولي العلماء أن الأمر سواء كان حتما أو ندبا المحصور بين حدين إن فات فإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد وليس هو بمشروع بالأمر الأول. هذا أرجح قولي العلماء. ومن قال إنه مشروع بالأمر الأول وسع في القضاء ومن قال إن قضاءه يحتاج إلى أمر جديد ضيقه أفضل. هل الركعتان قبل المغرب خاصة للصلاة في المسجد؟ لا وإنما المرأة تصليهما أيضا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل المغرب ولم يواظب عليهما مع أنه صلى الله عليه وسلم إذا عمل عن إثبته؟ الحديث الوارد أن النبي أقرهما ولم يرد عنه أنه فعل. النبي أقرهما وقال لهما صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فلو سألنا مشروعية الركعتين قبل المغرب بالسنة القولية أو العملية أو الإقرارية أو بالجميع أو ببعض منهما، بالجميع لا، من أين لك أن النبي صلى الله عليه ركعتين؟ وإنما مشروعية من أين؟ من السنة القولية والسنة الإقرارية. ليس عندنا دليل أن النبي قد صلى ركعتين، النبي قال هنا صلوا فصلوا، قرأهما وقرهما، فما تحمل هم من كيف النبي صلى وترك. وإذا ترك ترك ليس لأنه لا يداوم، ترك الإظهار ترك صفة. لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة في التراويح تذكرون مخافة أن تفرض عليه، ما هو الذي رجحناه في ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك أداء الصلاة جماعة ولم يترك أصل صلاة. ودل على هذا بعض الأدلة، دلت بعض الأدلة النقلية، لما النبي ما خرج إليهما فكان يصليهما في البيت، فالنبي كان إذا فعل شيئا أثبته، وإن ترك إنما يترك شيئا غير الفعلي، يترك المواظبة أحيانا، يترك الأداء في جماعة وهكذا. والله تعالى إذا كانت السترة واجبة فهل من صلى إلى غير سترة تكون صلاة صحيحة؟ قولا واحدا، قولا واحدا، لأن الصلاة إلى سترة صلاة. أولا النبي صلى مسبوقا في البخاري لما أمى بهم عبد الرحمن بن عوف فصلى هو المغيرة بن شعبة مسبوقان، واحتمل أن المسبوق من كفر. ثانيا السترة ليست من فعل الصلاة، ليست من شروطها وليست من أركانها، فسترة الإمام سترة للمأموم، فالمأموم لا يلزمه أن يتخذ سترة. فالقول بالوجوب من صلى إلى غير سترة فصلاته صحيحة. إذا كان المسجد النبوي له سواري كثيرة فما حكم الصلاة بين السواري؟ تجوز الصلاة بين السواري ضرورة، وإلا قرة للصالب رضي الله تعالى عنه قال كنا نتدافع من الصلاة بين السواري. وقد وقع خلاف بين أهل العلم في حكمة كراهية الصلاة بين السواري، فمنهم من قال لأنها مصليات الجن، وهذا يحتاج لدليل وهو غير ولم يثبت. والراجح أن الصلاة بين السواري مكروهة إذا كان الصف مقطوعا، فإن وقف المصلون بين السواري ولم يقطع الصف فلا حرج في ذلك. وقد ثبت عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال الإمام النووي من وصل صفا وصله الله برحمته، وصله الله بثوابه، وصله الله بجنته، ومن قطع صفا قطعه الله عن جنته، قطعه الله عن رحمته، قطعه الله عن ثوابه. هل ما يتخذ اليوم من القطع الخشبية والكتاب عليها سترة مشروع؟ إذا كان الناس يحتاجونها فلا حرج، لا حرج في هذا إن شاء الله. صلوا قبل المغرب ثلاثة ثلاثة لمن شاء، إذا صح ليس فيه حث على هذه الصلاة؟ نعم فيه حث. وكيف نجمع بينه وبين لفظ كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا؟ كما قالت أم عطية في الحديث قال نهانا النبي ولم يعزم عليه، فالنبي كان ينهى ولم يعزم، كان يأمر ولم يعزم، فالأمر أمران، أمر حتم أمر ندم، والنهي نهيان، نهي حرمة ونهي كراهة. فالنهي الذي لم يعزم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقل درجة من النهي الذي كان يعزم. والله تعالى أعلم. ألا يمكن حمل هاتين الركعتين من فعله حين دخوله بيته بعد كل الصلاة؟ الظاهر ليس كذلك، لأن عائشة وأم سلمة كان يصليان بعد العصر، ولأن الأصحاب استشكلوا الصلاة بعد العصر، فلا يفهم هذا من صلاة أول قدوم. والله تعالى أعلم. أجيب على باقي الأسئلة أو على متيسر منها في درس الفجر غدا في مسجد الرحمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.